يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. يقال أن من جملة من سأله من تلاميذه هو الإمام الزركشي عليه رحمة الله. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، أي أن يلخص ما جاء في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. فلهذا لما ظهر لبعضهم أن كتاب ابن الصلاح إنما يصلح للمتقدمين في هذا الفن، عمد بعضهم إلى اختصاره وتهذيبه، فممن اختصره الإمام النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق ثم في التقريب، وكذا اختصره ابن كثير وابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الذي اختصره على دوره أو بدوره الإمام الذهبي في الموقظة. كما ظهر لبعضهم أيضا أن هذا الفن منثور يحتاج الطالب إلى أن يكون منظوما أيضا، لذا نظمه الحافظ العراقي عليه رحمة الله، ثم تبعه الحافظ السيوطي وزاد عليه، ثم هذه المنظومات والمختصرات شرحت كثيرا كشرح السيوطي على التقريب في كتابه تدريب الراوي، وكشرح ألفية العراقي هو شارحها عليه رحمة الله، ثم الحافظ السخاوي في فتح المغيث وغيرهم عليهم رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: على ترتيب ابتكرته. فإذا صارت الكتب بعد ابن الصلاح كلها تدور حول كتابه، وبين ابن الصلاح عليه رحمة الله والحافظ قرابة 200 سنة، والعلماء في هذا كله ينظمون ويختصرون ويتعقبون ابن الصلاح، لكن الترتيب أي ترتيب ابن الصلاح لم يتعرض له حتى جاء الحافظ فأعاد ترتيبه، فهو ترتيب مبتكر حرر من خلاله مصطلحات علم الحديث، حتى من جاء بعده اعتمد تعاريفه بل واعتمد أمثلته. والكتب التي جاءت بعد الحافظ منها من ماشى ترتيب الحافظ وهو الأغلب، ومنها من ماشى ترتيب ابن الصلاح، وهذا له سببه. الحافظ السخاوي وهو تلميذ الحافظ مثلا يشرح ألفية العراقي، والسيوطي يشرح تقريب النووي، وهما على أي قد كتب على مقدمة ابن الصلاح، لهذا لم يخرج عن ترتيب ابن الصلاح. ومن المعاصرين من ابتكر ترتيبا آخر كأبي شهبة في كتابه الوسيط في علوم الحديث، وعجاج الخطيب في كتابه علوم الحديث ومصطلحاته وغيرهما. والخلاف فيها، أي في هذه الكتب، إنما يكون تارة في الترتيب أو في زيادة البسط والاختصار وحسب. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة أو القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال في هذا الشرح على النخبة: وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. لأن من الطرق المتبعة في شرح المتون أن يقدم الشارح الجمل المرادة ثم يردفها بالشرح، مثل كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي. والطريقة أن يقول قوله، أي قول صاحب النظم أو النثر، ثم ينفصل عنه بالشرح وتسمى الشرح الموضوعي كالعناوين. وهذه الطريقة تعطي حرية للشارح فلا يتقيد بألفاظ المتن. وهناك من يجعل المتن وسط الشرح كأنه كتاب واحد، مثل كتاب فتح المغيث، فيكتب الشرح ثم يجعل المتن بعده على سطر واحد ثم يواصل الشرح، وهي طريقة تقيد الشارح كثيرا. فلو ألف الإمام السخاوي كتابا استقلالا من غير تقييد لكان أحسن وأفضل، مع ما في هذا الكتاب من المعلومات القيمة، فهو أفضل كتاب في بابه لولا صعوبة عبارته. والحافظ ابن حجر اختار كما ذكر الطريقة هذه الثانية من دمج المتن مع نفس الشرح، ثم بدأ وقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. فبدأ الحافظ إذن بشرح معنى الخبر على أنه مرادف للفظ الحديث، فالخبر والحديث عنده واحد. وهذا قول لعلماء الحديث، فهو إذن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما سمي خبرا أو سمي حديثا. ثم ذكر قولا ثانيا في الباب بالتفريق بينهما، على أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر أو الأثر من أثرت الحديث أي رويته، ويقال محدث أثري. وقد أطلق فقهاء خراسان الأثر على الموقوف والمقطوع، وأما الخبر فكانوا يطلقونه على المرفوع. إذن ذكر المذهب الثاني في التفريق بين الخبر والحديث على أن الحديث ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والخبر أو الأثر ما جاء عن غيره، وهو الأغلب. والمتبادر عند الإطلاق. فالمتبادر عند الإطلاق هذا التفريق. فإذا قالوا هذا حديث صحيح يعنون به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد نجد أن بعضهم يطلقه أيضا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، فيقولون هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح، ويريدون أنه لا يصح من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الأغلب الأعم التفريق، فيقيدون لأجل التمييز فيقولون حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثلا أو حديث قتادة. ثم قالوا نقل المذهب الثاني وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري. فالخبر في الغالب هو ما جاء عن غيره عليه الصلاة والسلام، فيقال فلان أخباري أي يروي الأخبار من غير الأحاديث، وإن كان في الحقيقة قد جاء عن بعض الأئمة كالشافعي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، قولهم هذا الخبر لا يصح أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثر هذا منهم رحمة الله عليه. ثم قال الحافظ ولمن يشتغل بالسنة، أي من يشتغل بالسنة النبوية، المحدث أي يقال له المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، أي لا يقال للخبر حديث. وهذا القول فيه نظر في الحقيقة من نظر إلى استعمال الأئمة، لأنهم قد يطلقون الحديث على غير حديثه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الغالب استعمالهم الحديث أي لفظة الحديث فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام، والذي يحدد المراد سياق الكلام. فتجد الإمام أحمد يقول هذا حديث صحيح رغم أنه مروي عن صحابي أو عن تابعي، وحتى لا يحصل التناقض والتعارض بين العمل والنظر التطبيقي اختار الحافظ بن حجر في أول الكلام عبارة الخبر عند التعريف، قال الخبر عند علماء هذا الفن ليكون أشمل. ويدل عليه على أن الخبر والحديث مرادفه أي هما واحد باصطلاح الأئمة، فقد ورد عن الإمام والحافظ أبي زرعة أنه قال لعبد الله بن الإمام أحمد يحفظ أبوك ألف ألف حديث، فقال له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الحافظ الذهبي بعدها هي حكاية صحيحة تدل على سعة علم الإمام أحمد، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر أي ما فسره التابعي ونحو ذلك، وإلا فالمرفوع لا يبلغ عشر معشار ذلك. وجاء كذلك عن الحافظ السخاوي أنه قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال ابن الصلاح هذه العبارة تندلل تحتها وعندهم آثار الصحابة، أي هذا الإطلاق يندرج تحته كذلك ذكر آثار الصحابة، قال آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، فإذا جمعت الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها من المرفوع لم تبلغ هذا العدد، فالمراد إذن المرفوعات والموقوفات والمقاطيع. وقد صح عن الإمام أحمد قوله: صح من الحديث 700,000، 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يقصد بكلامه أبي زرعة يحفظ 600,000 حديث. يقول الحافظ والإمام البيهقي: إنما أورد ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أراد، إنما أراد بكلامه هذا الإمام أحمد ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنه من التابعين. ثم قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، ليكون أشمل. فلهذا اختار الحافظ بن حجر إطلاق الخبر ليكون أشمل. والمراد وإن سمي علم الحديث، إلا أنه يطبق هذا العلم على كل ما يرد إلينا مسندا. فلا إما انتقدوا كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وكذا ما جاء عن الصحابة والتابعين، بل حتى الأخبار العامة، حتى الأخبار العامة. وفي عصرنا يعاد النظر في كتب التأريخ والسير وتاريخ الخلفاء والتابعين، لكن كثيرا من أخبار التاريخ أصحابها متهمون، ضعفاء، مجاهيل، كأبي بكر الذهلي والشيعي لوط بن يحيى. ثم ذكر مبحثا آخر فقال: فهو باعتبار وصوله إلينا، أي الخبر، إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. فبدأ الحافظ إذن عليه رحمة الله بأقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، وخالف في ذلك ابن الصلاح، فقد ذكر ابن الصلاح المبحث هذا في ثنايا كتابه. وبدأ بذكر الحافظ بذكر مصطلحات الأئمة على الأحاديث بالنظر إلى عدد الطرق، فإما أن تكون الطرق محصورة أو غير محصورة. فإن كانت محصورة فهي الآحاد، وإن كانت غير محصورة فهي المتواتر. وأخبار الآحاد لكل واحد منهما تسمية بحسب عدد الطرق والأسانيد. وهذا المبحث من أدق المباحث في علوم الحديث، إلا أن ثمرته غير ظاهرة عند المحدث أو عند الباحث في هذا العلم، خاصة مبحث المتواتر، خاصة مبحث المتواتر، لأن الحديث وإن كان متواترا إلا أننا نجد أن الأئمة نظروا في أسانيده ونقدوا متونه وتكلموا في رواته ونحو ذلك. ثم ذكر الحافظ بن حجر قوله: وتلك الكثرة أحد شروط المتواتر، أي شرع بذكر الخبر المتواتر. قال: إذا وردت بلا حصر عدد معين. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. فبدأ الحافظ بن حجر بذكر شروط الخبر المتواتر، فأول الشروط التي ذكرها هو أن يروي الخبر الجماعة عن الجماعة، يستحيل أن يتواطأ أو أن يتواطأوا على الكذب، وبعض الشراح يجعل هذا الشرط نصفين، أي يجعل المتواتر الشرط الأول أن يكون من رواية الجماعة عن الجماعة، والشرط الثاني أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو أن يستحيل أن يتواطأ هذه أو أن تتواطأ هذه الجماعة على الكذب في روايتها عن تلك الجماعة. ومعنى استحالة تواطؤهم على الكذب أي بالنظر إلى الإدراك العقلي، فلو يعني بالنظر إلى الإدراك العقلي، فلو اجتمعت مثلا جماعة في مؤتمر وخرجوا بخبر ما، فهؤلاء مظنة الكذب، لما؟ لاتفاق مصالحهم. أما لو خرجت جماعة من المسجد وهم يخبرون بخبر ما، فهؤلاء يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، لأنه لا غرض لهم يجمعهم ويدفعهم لاختلاق خبر كاذب. وكإخبار الناس بوجود مثلا جزيرة ما أو بلدة ما لا تعلمها أنت، فهؤلاء لا غرض لهم يوحدهم. فمسألة التواتر تعم جميع الأخبار لا الحديث وحده. فهذا هو الشرط الأول الذي بدأ به، قال أن تكون العادة قد حالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، أي لا معنى أن نحدد الخبر المتواتر بعدد معين، بعدد معين. إذا قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ثم ذكر مذاهب من عدد الخبر وقيد الخبر المتواتر بطرق محددة. فلا يشترط في المتواتر العدد، وإن كان العدد محصورا في الحقيقة، وإن كان العدد محصورا في الحقيقة، فما من حديث أو خبر قيل عنه متواتر إلا وكانت طرقه محصورة معلومة معدودة. فبدأ وقال ومنهم من عينه في الأربعة، فمنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، بدليل قوله سبحانه تلك عشرة كاملة، قالوا كاملة، فإذا هي الغاية والنهاية. وقولهم في هي يكفي فيه الأربعة بعدد شهود حد الزنا، وكانت كل الأقوال لا تفيد المطلوب. إذا الصحيح صحح أو صحح الحافظ بن حجر وكذا بن تيمية أن المتواتر لا عدد له معين، وقيل في الاثني عشر، في الاثني عشر بدليل قوله سبحانه وقطعناهم اثني عشرة أسباطا أمما، وقيل في الأربعين لأنهم قالوا بأن هذا العدد هو الذي تقوم به الجمعة لا بغيره، وقيل في السبعين، وقيل في السبعين بدليل قوله سبحانه: واختار موسى قومه 70 رجلا، وقيل غير ذلك، فقيل في 314 على عدد أهل بدر وغير ذلك. إذا قال وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل، وقد ذكرنا دليل بعضهم جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. قال هذا ليس بدليل يعني وحجة، لأن هذه الدلائل التي ذكرت تحتمل الاختصاص، أي أن تكون الأدلة خاصة لا تشمل هذا المبحث. ثم ذكر عليه رحمة الله الشرط الثاني من شروط الخبر المتواتر، فقال: فإذا ورد الخبر كذلك، أي على الطريقة الأولى وعلى الشرط الأول، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، فالشرط الثاني أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند كذلك، والمقصود أن لا ينقص نقصانا يخل بالتواتر الذي يحيل تواطؤهم على الكذب. وأما الزيادة فهي مطلوبة، فإن قيل هؤلاء النصارى مثلا قد تواتر عندهم صلب المسيح، نقول أن خبرهم لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولو في بعض طبقات سندهم، وقد قرروا هذا في مجامعهم، فكانوا يجتمعون في مجامعهم ومؤتمراتهم فقرروا هذه الكذبة وخرجوا بها للعلانية. طيب، هذا هو الشرط الثاني، بأن يكون هذه الكثرة أو أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة، ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. ثم ذكر الشرط الثالث وقال: وأن يكون مستند انتهائه، أي انتهاء الخبر، الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. طيب، هذا الشرط الثالث من شروط الخبر المتواتر، أن يكون مستند خبرهم الحس من مشاهدة أو سماع، فلا يكون مستند خبرهم الاستدلال العقلي والاحتمالات الظنية، فالنظر العقلي لا يدخل في الخبر المتواتر. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه رضي الله عنهم شهرا واعتزلهم، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه وكل أهل المدينة تتحدث بهذا، وجاءه والناس حوله عند المنبر، فلم يقل واحد منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن. فمستند الخبر الناظر العقلي بحكم القرائن من اعتزاله عليه الصلاة والسلام وترك نسائه، وكان قد خيرهن، فتوقع عمر رضي الله عنه حصول الطلاق منه عليه الصلاة والسلام، وكنا يغضبنه عليه الصلاة والسلام، ثم تبين أنه لم يطلقهن، فلم يكن مستند خبرهم إذن الحس، بل هي نظر عقلي بناء على قرائن احتفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما سمعوه وما شهدوا تطليق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه يومها. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، أي الخبر إذا جمع هذه الشروط الأربعة، وقد جعلنا الشرط الأول شرطا واحدا، وقد عد يعني عد وجعل على نصفين في رواية الجمع عن الجمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رأوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامع. قال: فهذا هو المتواتر. فهذه الإضافة التي ذكرها الحافظ بن حجر بحيث بأن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامع، بحيث لا يدع في قلب السامع مجالا للشك على صدق الخبر، لكثرة المخبرين واختلاف مشاربهم وتعدد أوقات الإخبار، وقيل هذا الشرط لا ضرورة له. زاده الحافظ بن حجر: فهو نتيجة للشروط الثلاثة أو الأربعة، فإذا اجتمعوا على خبر يستحيل أن يتواطؤوا فيه على الكذب، وكانوا قد أسندوه إلى الحس، فإنه يفيد ضرورة العلم للسامع. وإن كان الحافظ بن حجر عليه رحمة الله صحح هذا، لكنه قال أن إفادة العلم للسامع قد تتخلف لمانع ما وإن وجدت الشروط الثلاثة. فمن الأشياء التي ننبه عليها أن المتواتر لا يخص الحديث النبوي، وإنما تعالج به جميع الأخبار المروية بسندها، وتطبق عليها هذه الشروط. والتنبيه الثاني أن يقال أو حين قيل أنه لا يبحث في رجال إسناد الخبر المتواتر، فلعلهم يقصدون عدم النظر في ضبط الرواة لكثرة الطرق، فبعضهم يضبط وبعضهم لا يضبط، فهذا لا يؤثر مع وجود من يضبط، فلكثرة الطرق التي تفيد العلم. وأما العدالة فلا بد من النظر فيها. أما عدالة رواة هذا الخبر وإن قيل أنه من المتواتر، فلا بد أن يكونوا عدولا، هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا اليوم، على أن نواصل بقية التعليق بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. يقال أن من جملة من سأله من تلاميذه هو الإمام الزركشي عليه رحمة الله. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، أي أن يلخص ما جاء في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. فلهذا لما ظهر لبعضهم أن كتاب ابن الصلاح إنما يصلح للمتقدمين في هذا الفن، عمد بعضهم إلى اختصاره وتهذيبه، فممن اختصره الإمام النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق ثم في التقريب، وكذا اختصره ابن كثير وابن دقيقين العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الذي اختصره على دوره أو بدوره الإمام الذهبي في الموقظة. كما ظهر لبعضهم أيضا أن هذا الفن منثور يحتاج الطالب إلى أن يكون منظوما أيضا، لذا نظمه الحافظ العراقي عليه رحمة الله، ثم تبعه الحافظ السيوطي وزاد عليه. ثم هذه المنظومات والمختصرات شرحت كثيرا، كشرح السيوطي على التقريب في كتابه تدريب الراوي، وكشرح ألفية العراقي هو شارحها عليه رحمة الله، ثم الحافظ السخاوي في فتح المغيث وغيرهم عليهم رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: على ترتيب ابتكرته. فإذا صارت الكتب بعد ابن الصلاح كلها تدور حول كتابه، وبين ابن الصلاح عليه رحمة الله والحافظ قرابة 200 سنة، والعلماء في هذا كله ينظمون ويختصرون ويتعقبون ابن الصلاح، لكن الترتيب أي ترتيب ابن الصلاح لم يتعرض له حتى جاء الحافظ فأعاد ترتيبه، فهو ترتيب مبتكر حرر من خلاله مصطلحات علم الحديث، حتى من جاء بعده اعتمد تعاريفه بل واعتمد أمثلته. والكتب التي جاءت بعد الحافظ منها من ماشى ترتيب الحافظ وهو الأغلب، ومنها من ماشى ترتيب ابن الصلاح، وهذا له سببه. الحافظ السخاوي وهو تلميذ الحافظ مثلا يشرح ألفية العراقي، والسيوطي يشرح تقريب النووي، وهما على أي قد كتب على مقدمة ابن الصلاح، لهذا لم يخرج عن ترتيب ابن الصلاح. ومن المعاصرين من ابتكر ترتيبا آخر كأبي شهبة في كتابه الوسيط في علوم الحديث، وعجاج الخطيب في كتابه علوم الحديث ومصطلحاته وغيرهما. والخلاف فيها أي في هذه الكتب إنما يكون تارة في الترتيب أو في زيادة البسط والاختصار وحسب. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة أو القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال في هذا الشرح على النخبة: وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، لأن من الطرق المتبعة في شرح المتون أن يقدم الشارح الجمل المرادة ثم يردفها بالشرح، مثل كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي. والطريقة أن يقول قوله، أي قول صاحب النظم أو النثر، ثم ينفصل عنه بالشرح وتسمى الشرح الموضوعي كالعناوين. وهذه الطريقة تعطي حرية للشارح فلا يتقيد بألفاظ المتن، وهناك من يجعل المتن وسط الشرح كأنه كتاب واحد، مثل كتاب فتح المغيث، فيكتب الشرح ثم يجعل المتن بعده على سطر واحد ثم يواصل الشرح، وهي طريقة تقيد الشارح كثيرا. فلو ألف الإمام السخاوي كتابا استقلالا من غير تقييد لكان أحسن وأفضل، مع ما في هذا الكتاب من المعلومات القيمة، فهو أفضل كتاب في بابه لولا صعوبة عبارته. والحافظ ابن حجر اختار كما ذكر الطريقة هذه الثانية من دمج المتن مع نفس الشرح، ثم بدأ وقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. فبدأ الحافظ إذن بشرح معنى الخبر على أنه مرادف للفظ الحديث، فالخبر والحديث عنده واحد، وهذا قول لعلماء الحديث، فهو إذن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما سمي خبرا أو سمي حديثا. ثم ذكر قولا ثانيا في الباب بالتفريق بينهما على أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر أو الأثر من أثرت الحديث أي رويته، ويقال محدث أثري. وقد أطلق فقهاء خراسان الأثر على الموقوف والمقطوع، وأما الخبر فكانوا يطلقونه على المرفوع. إذن ذكر المذهب الثاني في التفريق بين الخبر والحديث على أن الحديث ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والخبر أو الأثر ما جاء عن غيره، وهو الأغلب والمتبادر عند الإطلاق. فالمتبادر عند الإطلاق هذا التفريق. فإذا قالوا هذا حديث صحيح يعنون به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد نجد أن بعضهم يطلقه أيضا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، فيقولون هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح، ويريدون أنه لا يصح من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الأغلب الأعم التفريق، فيقيدون لأجل التمييز ويقولون حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثلا أو حديث قتادة. ثم قالوا نقل المذهب الثاني وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري. فالخبر في الغالب هو ما جاء عن غيره عليه الصلاة والسلام، فيقال فلان أخباري أي يروي الأخبار من غير الأحاديث، وإن كان في الحقيقة قد جاء عن بعض الأئمة كالشافعي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قولهم هذا الخبر لا يصح أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثر هذا منهم رحمة الله عليه. ثم قال الحافظ ولمن يشتغل بالسنة، أي من يشتغل بالسنة النبوية، المحدث أي يقال له المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، أي لا يقال لي الخبر حديث. وهذا القول فيه نظر في الحقيقة من نظري إلى استعمال الأئمة، لأنهم قد يطلقون الحديث على غير حديثه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الغالب استعمالهم الحديث أي لفظة الحديث فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام، والذي يحدد المراد سياق الكلام. فتجد الإمام أحمد يقول هذا حديث صحيح رغم أنه مروي عن صحابي أو عن تابعي، وحتى لا يحصل التناقض والتعارض بين العمل والنظر التطبيق، اختار الحافظ بن حجر في أول الكلام عبارة الخبر عند التعريف، قال الخبر عند علماء هذا الفن ليكون أشمل. ويدل عليه على أن الخبر والحديث مرادفه أي هما واحد اصطلاح الأئمة، فقد ورد عن الإمام والحافظ أبي زرعة أنه قال لعبد الله بن الإمام أحمد يحفظ أبوك ألف ألف حديث، فقال له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الحافظ الذهبي بعدها هي حكاية صحيحة تدل على سعة علم الإمام أحمد، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر أي ما فسره التابعي ونحو ذلك، وإلا فالمرفوع لا يبلغ عشر معشار ذلك. وجاء كذلك عن الحافظ السخاوي أنه قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال ابن الصلاح هذه العبارة تندرج تحتها وعندهم آثار الصحابة، أي هذا الإطلاق يندرج تحته كذلك ذكر آثار الصحابة، قال آثار الصحابة والتابعين. وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، فإذا جمعت الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها من المرفوع لم تبلغ هذا العدد، فالمراد إذن المرفوعات والموقوفات والمقاطيع. وقد صح عن الإمام أحمد قوله صح من الحديث 700 ألف، 700 ألف حديث وكسر. وهذا الفتى يقصد بكلامه أبي زرعة يحفظ 600 ألف حديث. يقول الحافظ والإمام البيهقي إنما أورد ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أراد، إنما أراد كلامي هذا الإمام أحمد ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنه من التابعين. ثم قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، فلهذا اختار الحافظ بن حجر إطلاق الخبر ليكون أشمل. والمراد وإن سمي علم الحديث إلا أنه يطبق هذا العلم على كل ما يرد إلينا مسندا، فلا إما انتقدوا كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وكذا ما جاء عن الصحابة والتابعين، بل حتى الأخبار العامة. وفي عصرنا يعاد النظر في كتب التأريخ والسير وتاريخ الخلفاء والتابعين، لكن كثيرا من أخبار التاريخ أصحابها متهمون، ضعفاء، مجاهيل، كأبي بكر الذهلي والشيعي لوط بن يحيى. ثم ذكر مبحثا آخر فقال: فهو باعتبار وصوله إلينا، أي الخبر، إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. فبدأ الحافظ إذن عليه رحمة الله بأقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، وخالف في ذلك ابن الصلاح، فقد ذكر ابن الصلاح المبحث هذا في ثنايا كتابه، وبدأ الحافظ بذكر مصطلحات الأئمة على الأحاديث بالنظر إلى عدد الطرق، فإما أن تكون الطرق محصورة أو غير محصورة، فإن كانت محصورة فهي الآحاد، وإن كانت غير محصورة فهي المتواتر. وأخبار الآحاد لكل واحد منهما تسمية بحسب عدد الطرق والأسانيد. وهذا المبحث من أدق المباحث في علوم الحديث، إلا أن ثمرته غير ظاهرة عند المحدث أو عند الباحث في هذا العلم، خاصة مبحث المتواتر، لأن الحديث وإن كان متواترا إلا أننا نجد أن الأئمة نظروا في أسانيده ونقدوا متونه وتكلموا في رواته ونحو ذلك. ثم ذكر الحافظ بن حجر قوله: وتلك الكثرة أحد شروط المتواتر، أي شرع بذكر الخبر المتواتر. قال: إذا وردت بلا حصر عدد معين. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. فبدأ الحافظ بن حجر بذكر شروط الخبر المتواتر، فأول الشروط التي ذكرها هو أن يروي الخبر الجماعة عن الجماعة، يستحيل أن يتواطأ أو أن يتواطؤوا على الكذب. وبعض الشراح يجعل هذا الشرط نصفين، أي يجعل المتواتر الشرط الأول أن يكون من رواية الجماعة عن الجماعة، والشرط الثاني أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو أن يستحيل أن يتواطأ هذه أو أن تتواطأ هذه الجماعة على الكذب في روايتها عن تلك الجماعة. ومعنى استحالة تواطؤهم على الكذب أي بالنظر إلى الإدراك العقلي، فلو يعني بالنظر إلى الإدراك العقلي، فلو اجتمعت مثلا جماعة في مؤتمر وخرجوا بخبر ما، فهؤلاء مظنة الكذب، لما؟ لاتفاق مصالحهم. أما لو خرجت جماعة من المسجد وهم يخبرون بخبر ما، فهؤلاء يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، لأنه لا غرض لهم يجمعهم ويدفعهم لاختلاق خبر كاذب. وكإخبار الناس بوجود مثلا جزيرة ما أو بلدة ما لا تعلمها أنت، فهؤلاء لا غرض لهم يوحدهم. فمسألة التواتر تعم جميع الأخبار لا الحديث وحده. فهذا هو الشرط الأول الذي بدأ به، قال أن تكون العادة قد حالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، أي لا معنى أن نحدد الخبر المتواتر بعدد معين إذا قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ثم ذكر مذاهب من عدد الخبر وقيد الخبر المتواتر بطرق محددة، فلا يشترط في المتواتر العدد، وإن كان العدد محصورا في الحقيقة، فما من حديث أو خبر قيل عنه متواتر إلا وكانت طرقه محصورة معلومة معدودة. فبدأ وقال ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، بدليل قوله سبحانه تلك عشرة كاملة، قالوا كاملة، فإذا هي الغاية والنهاية. وقولهم في هي يكفي فيه الأربعة بعدد شهود حد الزنا، وكانت كل الأقوال لا تفيد المطلوب. إذا الصحيح صحح الحافظ بن حجر وكذا بن تيمية أن المتواتر لا عدد له معين، وقيل في الاثني عشر، بدليل قوله سبحانه وقطعناهم اثني عشرة أسباطا أمما، وقيل في الأربعين لأنهم قالوا بأن هذا العدد هو الذي تقوم به الجمعة لا بغيره، وقيل في السبعين، بدليل قوله سبحانه واختار موسى قومه 70 رجلا، وقيل غير ذلك، فقيل في 314 على عدد أهل بدر وغير ذلك. إذا قال وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل، وقد ذكرنا دليل بعضهم جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. قال هذا ليس بدليل يعني وحجة، لأن هذه الدلائل التي ذكرت تحتمل الاختصاص، أي أن تكون الأدلة خاصة لا تشمل هذا المبحث. ثم ذكر عليه رحمة الله الشرط الثاني من شروط الخبر المتواتر، فقال فإذا ورد الخبر كذلك، أي على الطريقة الأولى وعلى الشرط الأول، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والشرط الثاني أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند كذلك، والمقصود ألا ينقص نقصانا يخل بالتواتر الذي يحيل تواطؤهم على الكذب. وأما الزيادة فهي مطلوبة، فإن قيل هؤلاء النصارى مثلا قد تواتر عندهم صلب المسيح، نقول أن خبرهم لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولو في بعض طبقات سندهم، وقد قرروا هذا في مجامعهم، فكانوا يجتمعون في مجامعهم ومؤتمراتهم فقرروا هذه الكذبة وخرجوا بها للعلانية. طيب، هذا هو الشرط الثاني، بأن يكون هذه الكثرة أو أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند. قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة، ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. ثم ذكر الشرط الثالث وقال وأن يكون مستند انتهائه، انتهاء الخبر، الأمر المشاهد أو المسموع، لا مثابة بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. طيب، هذا الشرط الثالث من شروط الخبر المتواتر، أن يكون مستند خبرهم الحس من مشاهدة أو سماع، فلا يكون مستند خبرهم الاستدلال العقلي والاحتمالات الظنية، فالنظر العقلي لا يدخل في الخبر المتواتر. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه رضي الله عنهم شهرا واعتزلهم، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه وكل أهل المدينة تتحدث بهذا، وجاءه والناس حوله عند المنبر، فلم يقل واحد منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن. فمستند الخبر الناظر العقلي بحكم القرائن من اعتزاله عليه الصلاة والسلام وترك نسائه، وكان قد خيرهن، فتوقع عمر رضي الله عنه حصول الطلاق منه عليه الصلاة والسلام، وكنا يغضبنه عليه الصلاة والسلام، ثم تبين أنه لم يطلقهن، فلم يكن مستند خبرهم إذن الحس، بل هي نظر عقلي بناء على قرائن احتفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما سمعوه وما شهدوا تطليق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه يومها. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، أي الخبر إذا جمع هذه الشروط الأربعة، وقد جعلنا الشرط الأول شرطا واحدا، وقد عد وجعل على نصفين في رواية الجمع عن الجمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رأوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامع. قال: فهذا هو المتواتر. فهذه الإضافة التي ذكرها الحافظ بن حجر بحيث بأن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامع، بحيث لا يدع في قلب السامع مجالا للشك على صدق الخبر لكثرة المخبرين واختلاف مشاربهم وتعدد أوقات الإخبار. وقيل هذا الشرط لا ضرورة له. زاده الحافظ بن حجر: فهو نتيجة للشروط الثلاثة أو الأربعة، فإذا اجتمعوا على خبر يستحيل أن يتواطؤوا فيه على الكذب، وكانوا قد أسندوه إلى الحس، فإنه يفيد ضرورة العلم للسامع. وإن كان الحافظ بن حجر عليه رحمة الله صحح هذا، لكنه قال أن إفادة العلم للسامع قد تتخلف لمانع ما وإن وجدت الشروط الثلاثة. فمن الأشياء التي ننبه عليها أن المتواتر لا يخص الحديث النبوي، وإنما تعالج به جميع الأخبار المروية بسندها وتطبق عليها هذه الشروط. والتنبيه الثاني أن يقال أو حين قيل أنه لا يبحث في رجال إسناد الخبر المتواتر، فلعلهم يقصدون عدم النظر في ضبط الرواة لكثرة الطرق، فبعضهم يضبط وبعضهم لا يضبط، فهذا لا يؤثر مع وجود من يضبط فلكثرة الطرق التي تفيد العلم. وأما العدالة فلا بد من النظر فيها. أما عدالة رواة هذا الخبر وإن قيل أنه من المتواتر، فلا بد أن يكونوا عدولا، هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا اليوم، على أن نواصل بقية التعليق بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي